عشرة المساء مستمعينا، أهلا بكم، معكم بلقيس النحاس وإليكم العناوين. التصعيد يتواصل، غارات أمريكية جديدة على إيران، وطهران تشدد على أن مضيق هرمز خاضع لسيادتها. لبنان وغزة، تطورات سياسية وميدانية وحراك دولي لدفع مسار التهدئة في المنطقة. موجة الحر تنحسر في فرنسا بعد حرائق مميتة في الجزائر، والرياضة تخطف الأنظار مع اقتراب نهائي كأس العالم. أهلا بكم في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. يتجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، فقد أعلن الجيش الأمريكي إتمام سلسلة غارات استمرت 90 دقيقة على أهداف داخل إيران، قالت أنها استهدفت مواقع عسكرية وقدرات مستخدمة في تحديد وتحديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل أعلنت طهران مقتل 7 عسكريين وارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 30 قتيلا جراء الضربات الأمريكية الأخيرة. في ظل هذا التصعيد، وعيد فرض الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، فيما هدد الحرس الثوري بمنع صادرات الطاقة من المنطقة إذا استمر الحصار، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى معلقا ما دامت العمليات العسكرية الأمريكية مستمرة. في المقابل تواصل الوساطات الإقليمية وفي مقدمتها باكستان جهودها لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. وامتدت تداعيات الأزمة إلى دول الجوار، حيث أعلنت البحرين التصدي لهجمات جوية إيرانية جديدة. من جانبه أعلن الجيش الأردني في بيان أن دفاعاته الجوية أسقطت فجر اليوم 3 صواريخ باليستية أطلقت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. إلى الملف اللبناني، فقد أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن لبنان وإسرائيل اتفقتا خلال جولة محادثات جديدة عقدت اليوم وأمس في روما على استكمال هيكلية ما يعرف بالمناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال الأيام المقبلة في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي الموقع بين الأطراف في شهر حزيران الماضي. وبحسب بيان السفارة، اتفق الجانبان أيضا على إطلاق محادثات تقنية موسعة لمتابعة تنفيذ بقية بنود الاتفاق. في الوقت نفسه تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدة من بلدات في جنوب لبنان، فيما تواصل بيروت التأكيد على ضرورة الانسحاب الكامل وتثبيت وقف إطلاق النار. في قطاع غزة، قتل 4 أفراد من عائلة واحدة، بينهم سيدة وطفلتها، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في دير البلحة، فيما تواصل القصف وعمليات العسكرية في عدة مناطق من القطاع. من جهة أخرى، على الأراضي الفلسطينية، فقد بدأ الحراك السياسي يتسارع بعد تحديد 28 من نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات التشريعية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الفصائل الرئيسية شرعت في تشكيل غرف عملي انتخابية، وبدأت مشاورة لبناء تحالفات وإعداد الحملات الانتخابية. في هذا السياق، أبدت حركة حماس اهتماما كبيرا بالاستحقاق المقبل، مؤكدة عزمها على المشاركة، بينما تواجه حركة فتح تحديات سياسية واقتصادية وداخلية قبل انطلاق الحملة الانتخابية. في السودان، دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والانخراط في مفاوضات سلام بحسن نية. كما دعوا إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله ووقف أي دعم عسكري أو مالي للطرفين، فيما تستعد الآلية الخماسية لعقد اجتماع في أديس أبابا خلال الشهر لبحث سبل وقف الحرب. وكانت قد حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن النزاع المستمر في السودان لم يعد يقتصر على المواجهات العسكرية، بل أفرز ما وصفته باقتصاد الحرب. نستمع إلى التفاصيل مع سليمان ياسيني.
تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حذر من أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يمولان عملياتهم العسكرية من خلال السيطرة على الأراضي والموارد، وهو ما يجعل النزاع يديم نفسه بصورة متزايدة بحسب التقرير. كما نقل التقرير عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته إلى تفكيك هذا الاقتصاد، مؤكدا أن الثروات الطبيعية الهائلة التي يزخر بها السودان ينبغي أن تعود بالنفع على الشعب السوداني، لا أن تستخدم في تأجيج الحرب وانتهاك حقوق الإنسان. وسلط التقرير الضوء على تجارة الصمغ العربية التي يحتل السودان موقعا رياديا فيها بإنتاج ما بين 70-80% من الصادرات العالمية قبل اندلاع الحرب. وأشار إلى أن هذا القطاع الذي يشكل مصدر رزق لملايين السودانيين ويدخل في صناعات غذائية ودوائية وتجميلية أصبح في قلب الصراع، حيث يتعرض المنتجون والتجار لعمليات نهب وابتزاز واعتقالات تعسفية. وكشف التقرير عن تعرض بورصة الصمغ العربي ومستودعاتها في مدينة نهود بولاية غرب كردفان للنهب على يد قوات الدعم السريع في مايو أيار 2025، ما أدى إلى تعطيل التجارة المحلية والإضرار بسبل عيش العاملين في القطاع. كما أشار التقرير إلى أن جزءا من الإنتاج يصدر عبر بورت سودان، في حين تهرب كميات أخرى عبر دول مجاورة، ما يصعب تتبع منشأ الصادرات. ودعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تشديد الرقابة على سلاسل التوريد ومسارات التجارة وتعزيز آليات التتبع والمساءلة. كما حثت الشركات على بذل مزيد من العناية في التحقق من مصادر المنتجات القادمة من مناطق النزاع، بما يساهم في الحد من تمويل الحرب وحماية حقوق المتضررين.
في المغرب، قررت النيابة العامة الإفراج عن الصحفي علي المرابط بعد 3 أيام من توقيفه مع استكمال التحقيق في قضية تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تقول السلطات أنها تضمنت تشهيرا وقذفا. وأعادت السلطات أيضا معداته الشخصية التي صدرت عند توقيفه على أن تحدد النيابة في وقت لاحق ما إذا كانت ستحيل الملف إلى المحاكمة. ويعد علي المرابط من أبرز الصحفيين المستقرين في المغرب، وعرف بمواقفه الانتقادية للسلطات. إلى الملف الأوكراني الروسي، فقد قتل 6 أشخاص في ضربات روسية استهدفت مدينتين سومي وأوديسا، فيما أعلنت موسكو استهداف موانئ ومنشآت لوجستية وخزانات وقود تقول أنها تستخدم لدعم القوات الأوكرانية. أما في تداعيات موجة الحر التي تضرب جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، ففي الجزائر لا تزال الحرائق تحصد ضحايا، وتواصل فرق الأطفاء مكافحة النيران بدعم من طائرات ومروحيات عسكرية. التفاصيل مع نعيم بن الشيخ.
تتواصل في الجزائر جهود فرق الحماية المدنية والمتطوعين للسيطرة على موجة حرائق الغابات التي تجتاح عدة مناطق في شمال البلاد، وسط ظروف مناخية صعبة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الجفاف، ما زاد من صعوبة عمليات الإخماد. خلفت هذه الحرائق أول ضحية في صفوف المشاركين في عمليات التدخل، إذ توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما أثناء محاولته المساهمة في إخماد النيران، فيما أصيب شخص آخر بجروح بالغة. من جهته، أشاد رئيس بلدية بني محلي بولاية سطيف بالضحية واصفا إياه بالبطل، في وقت لم تصدر فيها الحماية المدنية بعد بيانا رسميا بشأن حالة الوفاة. وتواصل فرق الإطفاء تدخلاتها في عدة ولايات، حيث سجلت الحماية المدنية خلال الساعات 24 الماضية 139 حريقا عبر مختلف أنحاء الجزائر، تمكنت من السيطرة على 120 منها، بينما بقي 19 حريقا مشتعلا في 10 ولايات. كما تم تسخير طائرات لإسقاط المياه إلى جانب مروحيات تابعة للجيش ووحدات الإطفاء وتعزيزات برية لدعم عمليات مكافحة النيران التي تواصل انتشارها في الغابات والمناطق الخضراء. وتعود حرائق الغابات في شمال الجزائر كل صيف إلى الواجهة، حيث تتفاقم بفعل موجات الحر والجفاف المرتبطين بالتغيرات المناخية. وخلال السنوات الأخيرة تسببت هذه الحرائق في سقوط عشرات الضحايا وإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل، فيما أشارت السلطات في مناسبات سابقة إلى أن بعض الحرائق كانت مفتعلة وأعلنت توقيف عدد من المشتبه بهم.
إذن بينما تتواصل في الجزائر معركة رجال الإطفاء مع النيران، بدأت فرنسا تلمس انحسار موجة الحر. فقد بدأت موجة الحر الشديد بالتراجع تدريجيا بعد أن رفعت هيئة الأرصاد الجوية جميع حالات الإنذار الأحمر، فيما أبقي على 69 إقليما تحت الإنذار البرتقالي، ووضع 11 إقليما شرقي البلاد تحت تحذير من عواصف رعدية عنيفة. وقالت السلطات أن انخفاض درجات الحرارة سيساعد في احتواء حريق الغابات بعدما أحكمت فرق الأطفاء السيطرة على الحريقين في غابة فونتينبلو، كما أوقفت السلطات مشتبها به جديدا على خلفية الحرائق، فيما جرى تعليق مهام رجل إطفاء متطوع يشتبه بتورطه في إشعال عدة حرائق إلى حين استكمال التحقيقات. وبعد فرنسا يبدو أن موجات الحر لم تعد تغير الطقس فحسب بل أساليب الحياة أيضا، ففي اليابان دفعت درجات الحرارة المرتفعة سلطات طوكيو إلى تخفيف قواعد اللباس في أماكن العمل بالسماح للموظفين بارتداء السراويل القصيرة خلال الصيف في إطار جهود للتكيف مع موجات الحر وتقليل استهلاك الطاقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه اليابان أشد صيف مسجل في تاريخها، مع تكرر تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، فيما تثير الظاهرة نقاشا حول التوازن بين الراحة والحفاظ على المظهر الرسمي في بيئة العمل. ننتقل إلى الرياضة، فرياضيا بعد ليلة كروية حافلة أهلت إسبانيا إلى نهائي كأس العالم، وشهدت في الوقت نفسه توقيف 141 شخصا خلال الاحتفالات في باريس. ننتقل إلى أبرز تفاصيل الملف الرياضي مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، ولن نبتعد على مثل هذه الأحداث،
أحداث دامية، يعني اعتقال العديد من الأشخاص خلال الاحتفالات، وأيضا محاولة السطو على منزل النجم الأسباني لامين يامال. ما الأخبار؟
فعلا من باريس إلى برشلونة، تعرض منزل نجم المنتخب الإسباني لامين يامال لمحاولة سطو في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من فوز منتخب لاروخا على فرنسا بهدفين لصفر في نصف نهائي المونديال. وقال متحدث باسم شرطة كاتالونيا أنه وقعت محاولة سطو مسلح في مسكن بمدينة ديبريغات في ضواحي برشلونة، موضحا أنه لا يمكنه الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظا على خصوصيته. وبحسب تقرير صحفي فإن ملكية المنزل تعود إلى لامين يامال. وأوضحت الصحيفة أن شخصين ملثمين تسلق جدار المنزل لكنهما فر بعدما فوجئ بعناصر الأمن الخاص.
إذن عملية يعني ليلة دامية، الليلة نصف النهائي الثاني في المونديال، ماذا هذا عن تفاصيل هذا؟
وهل ستشهد لندن أو بيونس آيرس أحداث مشابهة كما وقع في باريس أو برشلونة؟ سننتظر. هي مباراة قوية جدا منتظرة، دور نصف النهائي الثاني، سنتعرف من سيلاحق وسيرافق إسبانيا إلى المباراة النهائية، مباراة ستجمع بين إنجلترا والأرجنتين، مباراة تستحضر في الذاكرة الأرجنتينية حرب جزر فوكلاند ومرحمة دييغو مارادونا في مونديال 1986. وأيضا هذه المباراة فيها أيضا سؤال، هل سيدرك ليونيل ميسي النهائي الثاني أم أن هاري كين سيواصل كتابة فصل جديد من تاريخ إنجلترا ويقود المنتخب إلى المباراة النهائية؟ هي أيضا لما نتساءل بلقيس عن مشوار المنتخبين للنصف النهائي، انجلترا فازت على الكونغو الديمقراطية 2-1، ثم فازت على المكسيك 3-2، ثم فازت على النرويج 2-1، أما الأرجنتين ففازت على الرأس الأخضر 3-2، وبنفس النتيجة فازت على مصر، ثم فازت على سويسرا 3-1. المباراة منتظرة عند الساعة 9 مساء.
هل لديك أي توقعات؟
هذه المباراة صعبة كما توقعنا، كما تحدثنا على مباراة فرنسا وإسبانيا، كانت مباراة صعبة. في النهاية المنتخب الإسباني كان قدم مباراة ممتازة جدا. الليلة لا أدري هل كان ميسي سيغير مرة أخرى مجرى المباراة كلاعب موهوب، أم أن هاري كين وجود بيلينغهام نجمي المنتخب الإنجليزي سيحققان الانتصار للمنتخب الإنجليزي. هي مباراة الواقع مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة بلقيس.
شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل. نتمنى بالطبع اللعب النظيف اليوم، وأيضا أن تنتهي هذه الحروب والأزمات. إذا نختم نشرتنا الرياضية ونشرتنا أيضا الأخبارية لهذا المساء، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ألكسندر وارد على الإخراج الإذاعي. دمتم بخير وإلى اللقاء.